بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن الأثير في النهاية في قوله: إن رجلا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فصاح به الناس فقال: دعوا الرجل أرب ماله. قيل: أرب بوزن علم، ومعناها الدعاء عليه، أي أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر، كما يقال: تربت يداك وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض الدعاء. وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان: أحدهما تعجبه من حرص السائل ومزاحمته، والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه. وقد قال في غير هذا الحديث: اللهم إنما أنا بشر، فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمة. وقيل معناه: احتاج فسأل، من أرب الرجل يأرب إذا احتاج ثم قال ما له، أي أي شيء به وما يريد. والرواية الثانية: أرب بوزن حمل، أي حاجة له، وماء زائدة للتقليل، أي له حاجة يسيرة. وقيل معناه: حاجة جاءت به فحدث ثم سأل فقال ما له. والرواية الثالثة: أرب بوزن كتف، والأرب الحاذق الكامل، أي هو أرب فحذف المبتدأ ثم سأل فقال ما له، أي ما شأنه. وهذا أحسن من إعلامه، فإن في إعلامه زيادة إيذاء له، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم، ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يواصل الكلام على مسألة الغيبة والدعاء لصاحبها، وأن ذلك الأمر يعني الدعاء كاف في تكفير هذه الغيبة. فقد ساق عليه البارحة بعض الدلائل، ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات التي دعا بها، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إنما أنا بشر، فمن شتمته أو دعوت سببته أو دعوت عليه فاجعلها له رحمة. وذكر كلام أهل العلم في توجيه هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يذكر مثالا آخر من الأدعية التي وردت من النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر مثالا هنا، وهو ما ذكره ابن الأثير في النهاية من قوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الرجل أرب ما له، أو أرب ما له، أو أرب بوزن حمل ما له. ثلاث روايات في ذلك، ووجهها ابن الأثير ونقل ذلك عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا. والوجه الأول أن هذا خرج مخرج الدعاء على حقيقته، فيكون أصيبت آرابه وسقطت، يعني أعضاؤه وأجزاؤه وسقطت. وقيل إن هذا إنما هو تعجب ليس بدعاء. وإذا قيل بأنه دعاء، فهل هو مراد حقيقة أو أنه لفظه لفظ الدعاء وخرج على عادة العرب، كما يقول القائل منهم تربت يمينك وهكذا. هذه كلها توجيهات أوردها المصنف في هذا المقام، ومحصل القول ومختصره سواء كان هذا أو ذاك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه جل وعلا أن يجعل كل دعاء صدر منه رحمة لمن دعا عليه. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى وضرب صفحا عن الاعتراضات التي ترد على هذه الأمثلة، وانتقل إلى التوجيه ونصرة قول من قال إنه لا يجب على المغتاب أن يعلم من اغتابه بأنه قد اغتابه، وهو قوله وهذا أحسن من إعلامه. فبدأ بمواصلة الحديث من هنا، وسيسوق الكلام القادم كله في نصرة هذا القول. وقد سبق معنا بالأمس أن هذا وهو عدم الإعلام والاكتفاء بالاستغفار من هذه الغيبة التي وقعت أنت فيها والاستغفار لأخيك الذي وقعت فيه، بينا بالأمس أن هذا محمول في أي حال، على حال إذا لم يعلم، إذا لم يعلم المغتاب. زيد من الناس اغتاب أخاه عمرو، فلم يعلم عمرو أن زيدا قد اغتابه، ما بلغه الخبر، فالأحسن عدم إعلامه لما سيأتي. فمن هنا بدأ المصنف الآن ينتصر لهذا الرأي وهذا القول، ويبين وجاهته من حيث العقل والنقل. من هنا من قوله وهذا أحسن من إعلامه بدأ ينتصر لهذا المذهب. والمذهب الثاني قلناه بالأمس، وهو إذا علم عمر باغتياب أخيه زيد له، فالأحسن هنا ما قاله شيخ الإسلام، وهو أن يخبره وأن يستسمح منه. واضح يا إخوان؟ الحالتان، هاتان الحالتان. الحالة الأولى زيد وقع في عمر، وعمر لم يعلم بأن زيد قد تكلم فيه، فهنا لا ينبغي أن يعلمه، ويكتفي بأن يستغفر له وهو غائب، وأن يستغفر لنفسه من هذا الذنب. الحالة الثانية زيد طعن في عمر، اغتاب عمرا، وبلغ عمر من طريق بعض المتوسطين في القضية الذين ينقلون الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فربما وقع في قلب عمر على زيد، فهنا الأحسن لزيد أن يأتي إلى عمر فيستميحه ويطلبه الدعاء. فهنا تطيب النفس، لأنه يقول ما دام وقد صدقني، فيخف الشر أو تطيب نفسه. أما الحالة الأولى حينما لم يعلم، فقلنا بالأمس ربما أوجد في نفس أخيه الغافل، أوجد في نفسه شيئا من البغضة وكان عنها في غفلة. فالآن المصنف رحمه الله يسوق الكلام القادم كله في نصرة المذهب الثاني، وهو في حال ما إذا لم يعلم المغتاب. تفضل.
وقال رحمه الله: ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا.
نعم.
إذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف، فتبصر هذا.
نعم. قوله هذا أحسن من إعلامه لماذا؟ قال لأن في إعلامه زيادة إيذاء له، يعني ما كفاك أنا غافل ما علمت، تأتي تعلمني أيضا أنك تتكلم فيه، فيقع الشر ويزداد، صح ولا لا؟ بينما حينما يكون غافلا ولم يبلغه، الأحسن ألا تفتح الجروح، الأحسن أن تكتفي بالدعاء له والاستغفار له. لما؟ لأنك إذا أعلمته أنك تكلمت فيه وطعنت فيه، شتمته، اغتبته، هذا أعظم ضررا من حال غفلته وحال عدم علمه، هذا أولا. فتكون حينئذ قد جرحته وهو كان سليم ولا لا؟ صح ولا لا؟ هو في غفلة، فجئت أنت وأخبرته فجرحته بينما قلبه هو في الأصل سليم لك. هذا أولا. الثاني الذي ذكرناه أيضا بالأمس أن بعض النفوس لا تطيب وإن تظاهرت به لأنها قد سامحت، فربما كان هذا الإعلام سببا للعدوان ولو كان فيما بعد، يعني يختمر في القلب يتأخر في نفسه ولو تظاهر لك بأنه سامحك لكن تبقى معه نكتة في نفسه، فحينئذ تصبح هاتان المسألتان قائمتان بسبب إعلامك له. فالأولى أن لا تعلمه ما دام في غفلة، فتبصر واعلم هذا. نعم.
وقال رحمه الله: ففي إعلامه هذان فسادان.
ما هما الفسادان؟ نكرر. هاي عبد الودود. نعم. لا يقع في قلبه شيء. طيب. والثاني انه ربما لا يزول من نفسه فيبقى سبب العدوان باق كامل في النفس وان تظاهر لك بانه قد سامحك. فالاول التضرر، انا اقول لك ما يكفيك انا كنت في غافل ما ادري، ايش هذه البجاحة تزيد تاتي تعلمني؟ صح. هذا الاول. النفوس ما في سواء، بعض النفوس سمحة وبعضها لا، تقول ما كفى اني لم اعلم تاتي تعلمني ايضا، فتفتح انت العداوة. الثاني وان تظاهر بعضهم بانه قد سامح لكن الحقيقة انه لا بد وان يبقى في النفوس شيء، فهذان هما الفسادان. وفيه مفسدة ثالثة.
وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق.
أيه؟
وهو زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة أو تجدد القطيعة والبغضة، والله أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة.
نعم. طيب، هل يمكن بعد أن تعلمه وقد وقع في نفسه هذا الشيء وتظاهر لك هو أنه قد سامحك، هل يمكن أن المودة بعد هذا الإعلام تكون كالمودة قبل يوم كانت النفوس طافية؟ في الغالب أنها لا تكون. في الغالب نحن ما نقطع بكل شيء من جميع على جميع الأجزاء والبشر، لا نقول، لكن الكلام للغالب في الأحكام الشرعية، في الغالب أن المودة إما أن تزول وتنقطع، نعم يتظاهر بأنه سامح لكن يخف تدريجيا قليلا 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 عن مواصلتك حتى تنقطع هذه الألفة والمودة، وإما أن تبقى هذه المحبة والمودة لكنها لا تعود كما كانت قبل، تخف، يعني كان لقاؤكما غالبا يوميا تلتقيان أو في الأسبوع مرتين أو ثلاثا تلتقيان أو بسبب عملكما لا يكاد تمر إجازة الأسبوع إلا وتلتقيان، بعد ذلك تلتقون في الأسبوعين مرة، ثم في الشهر مرة، ثم إن حصل مرة في الشهر وإلا ما هو لازم، فتخف هذه الألفة. إذن فالمفسدة الثالثة إما زوال ما بينكما من كمال الألفة أو القطيعة، هذه مفسدة ولا لا؟ مفسدة. فإذن تبصر أيضا هذه المفسدة الثالثة، وبذلك يترجح أنه إن كان غافلا وغير عالم باغتيابك له فلا تعلمه. نعم.
فقال رحمه الله: وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض، وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم.
كما لو علم
فإن له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن أو بالتعذير أو بالحد، وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة عدل إلى غير الجنس كما في القذف وفي الكدية وفي الجراح إذا خيف الحيث، وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس، إما العقوبة أو الأخذ من الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار. وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه، وكذلك الثناء عليه بدل الذم له. وهذا عام في من طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك، فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا، حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطأ، فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء، فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن. ويدخل في هذا أن
هذا الكلام الآن فيه موازنة بين ما تقدم من الكلام على المفاسد المترتبة على إعلانه، والمصالح المترتبة على إعلانه. فيقول هذه المفاسد قد تعظم في بعض المواطن، وأما الإعلام فما فيه فائدة إلا أنك تمكنه. كيف تمكينه؟ تمكينه أن يستوفي حقه، إذا علم ما في أمامه إلا أن يستوفي حقه، إذا لم يصفح. والاستيفاء للحق إما أن يعاقب بالمثل، وهو هنا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الخيانة يقول أدي الأمانة إلى من ائتمن، ولا تخن من خانه. مجرد خيانة أخيك لك هل تبيح لك لو احتاج عليك في حين من الدهر وأودع عندك أن تجازيه فتخونه؟ هل تبيح لك؟ هو خانك قبل 10 سنوات، فجاءت به الأيام والسنون، ما وجد من يأمنه إلا أنت، فأودع عندك سره أو ماله، فهل يجوز لك أن تكافئه أو تعاقبه من باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهل يجوز لك أن تخونه؟ لا. لما؟ لأن الجزاء هنا بالجنس محرم، أن تعطيه من جنس ما أعطاك محرم، لا يجوز. فإذا بقي الاستيفاء بماذا؟ الجنس مفسدة، فيعدل عن الجنس إما إلى التعزير أو الحد. فلما كان الجنس ممنوع من أن يستوفي منك بالغيبة يغتابك، لأنك إذا أنت ما اتقيت الله فيه فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، فلا يرتكب المحرم، ما يأذن له أن ينجزي منك أو يتجازى فيك بمحرم، يأخذ الجزاء بالحرام، لا، فيبقى حينئذ التعزير أو الحد. ففي هذا الاستيفاء ما هو موجود هنا، كيف يكون؟ يكون حينئذ هذا الوفاء بتعزيرك أو حدك إذا أمكنه ذلك غير موجود هنا، فتبقى عندك الحسنات والسيئات، فيأخذ من حسناتك، أو إن لم تكن لك يؤخذ من سيئاتك وتطرح عليك. فإذا كان هذا في الدنيا غير متمكن أو ممكن ومتعذر، بقي الجزاء له في الآخرة. فإذا كان كذلك فأنت حينئذ تبادر حين عدم علمه بالدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه بذكره بالذكر الحسن والجميل في المواطن التي وقعت فيها. وذلك لأن هذا كاف، وهو أعظم مما لو أخذ حقه منك في الدنيا، فحينئذ يجزئ عنك هذا من الإحسان إليه مع أمن المفاسد التي ذكرت قبله. أما لو أردت أن تعلمه لتمكنه من أن يأخذ حقه لربما أخذ من حقه وترتبت المفاسد الأولى عليه. فترتب المفاسد في مقابل هذه المصالح، تقابلت المفاسد الثلاث التي ذكرناها وهذه المصالح التي ذكرناها. فالمصلحة هي شخصية له، والمفاسد ربما عمت، صارت القطيعة بينك وبينه، بين أسرتك وأسرته، عائلتك وعائلته، أو فخذك وفخذه، قبيلتك وقبيلته، تعم لنا. فحينئذ هذه المفسدة التي هي محصورة في حقه تدرأ، ويكون القول بدرئها مقدم على مصلحته هو بمفرده. وبهذا يترجح أنك لا تخبره إذا لم يكن قد علم بأنك اغتبته. نعم.
ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ، كالتكفير والتفسيق ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه، كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم، والنهي من كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجرد، وتارة بتأويل مشوب بهوى، وتارة بهوى محض، بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح وغيره، وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه والباغيتين من وجه. وهذا باب نافع جدا والحاجة إليه ماسة جدا. فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا، لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم، إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم، وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم؟
أو يحرم
الأشبه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة ولما في ذلك من صدق المتكلم، وقد يكون فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف. قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح، لأن الكذب الصريح محرم، والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو الصريح فيه خلاف، فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا؟ فيه نظر، ولكن يعرض فإن في المعارض مندوحة عن الكذب. وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان أنه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه فأنكر ذلك بالمعارض وقال أرقع ديني بعضه ببعض، أو كما قال. وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرض، لأنه مظلوم بالاستحلاف، فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق، فلا يجب اليمين عليه. لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه، فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبا، فإذا حلف كانت يمينه غموسا.
هذا من أجمل الكلام وأبدعه. يقول رحمه الله إنه إضافة إلى ما سبق من الغيبة يدخل في هذا أنواع الطعن وأنواع الطعن. الطعن الذي يكون بين الناس، ويكون هذا الطعن له سبب إما سائغ أو غير سائغ. سائغ يعني مقبول، له وجه يقبل به، أو غير سائغ كالتكفير والتفسيق الذي يقع بين أهل العلم. السائغ أو غير السائغ يعني إما أن يكون له وجه يبنى عليه، أو غير سائغ له شبهة بني عليها، وهذا يقع بين المتخاصمين، يقع بين المتخاصمين كما يقع بين، كما قال المصنف، كما يقع بين الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم. يعني أن أهل الحديث والفقه يقعون في خصومة مع الجهلة من أهل التصوف، يقعون في خصومة مع الجهلة أهل التصوف. فهؤلاء أهل الفقه في دين الله والمعرفة بأحكام الحلال والحرام وأهل المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع بينهم وبين جهلة المتصوفة وبين المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك، فيقع من بعضهم كلام في بعض، إما بتأويل وإما بتأويل مشوب بهوى، يعني إما بوجه صحيح، التأويل هو التفسير، إما تفسير يكون له وجه صحيح، وإما تأويل تفسير وجه مشوب بهوى، فيقع بينهم من التخاصم في هذا القبيل ما يجعل بعضهم يطعن في بعض، وقد لا يكون المطعون حقا أهلا لهذا الطعن، إما تكفير وإما تفسيق وإما تبديع. واضح يا أخوان؟ قد لا يكون المطعون فيه أهلا ومستحقا لهذا الطعن الذي طعن به فيه. فمثلا أنا وزيد اختلفنا وتكاتبنا في الكتب، هذا يؤلف وهذا يؤلف، هذا له تأويل وهذا له تأويل، هذا تأويله سائغ وهذا تأويله غير سائغ، فتجد هذا يطعن في هذا ويفسقه بناء على منتهى ما عنده من التأويل، والثاني مثله، فهذا يدخل في هذا القبيل، يدخل في هذا القبيل. وإذا كان التأويل هذا مشوبا بهوى فهو المصيبة، وكذلك إذا كان ليس له مستند إلا الهوى المحض، فهذا الهوى المحض وإن كان هوى محض إلا أنه نشأ في قلب صاحبه، في نظر صاحبه أن له وجاهة، فهو داخل في هذا الباب. يقول المصنف: وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي. فأهل العدل قولهم حق، وأهل البغي فيهم قولهم ظلم، لأنهم بغوا عليهم الطائفتين الباغيتين والعادلتين، أهل الحديث والأثر وأهل الفقه في دين الله جل وعلا مع أهل الكلام. فهؤلاء يتكلمون فيهم من وجه، وهؤلاء يتكلمون فيهم من وجه. فلو قال هؤلاء لأهل الحديث والأثر ولأهل الفقه والنظر: أنتم عندنا كفار، كما حصل من تسلط أهل الاعتزال على أهل السنة في حين من الأحيان، تسلطوا على أهل السنة من فقهاء ومحدثين ومفسرين وغيرهم، فأفتوا بكفرهم واستباحوا دماءهم واستحلوا أعراضهم وحكموا عليهم بالسجن، وكان من وقع من المسلمين في الأسر بأيدي الروم يفتون الخليفة، إذا كان من أهل الحديث وأهل الفقه والسنة يفتون الخليفة بعدم المطالبة بفكه من الأسر لأنه عندهم كافر، وهكذا. فهذا من البغي الذي حصل، ولكن شبهة أولئك في الشبهة العقلية التي أشعشت في رؤوسهم وتطورت بهم إلى أن أوصلتهم إلى هذا الحد، فبغوا فيه على أهل الحق. فهذا الباب إذا كان هؤلاء يتهارجون فيه بمثل هذا، فالله سبحانه وتعالى قد عذر أهل الحق حينما يتكلمون، لأن أولئك بمجرد الشبهة وقعوا في أهل الفقه وأهل الحديث، وقعوا فيهم بمجرد الشبهة أو بالهوى، فكيف بأهل الحق؟ فهذا الكلام الذي يقع من أهل الحق من سب أو تحذير أو ذم وشتم لأهل الباطل، إن كان على وجهه فذاك، وإن تعدى وتجاوز فإن لهم في ذلك شبهة، فإنه لا يراد حينئذ منه إلا النصرة لدين الله جل وعلا. فلو أكثروا فلانا وأخطأوا فيه والله جل وعلا يعلم منهم الصدق، إنما أرادوا حماية الدين، فمثل هؤلاء يعذرهم الله جل وعلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بل لو قام شخصان كلاهما من أهل السنة، وهذا له شبهة وهذا له شبهة، وكل واحد منهم يدعي نصرة الدين والسنة، فوقع في أخيه وربما وقع أحدهما في تكفير الآخر، لا نقول له إن الحديث يرجع عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن معه وجه شبهة. يقول رحمه الله: الحاجة إلى هذا ماسة، وهذا الباب نافع جدا. ثم ضرب له أمثلة أخرى فيقول: فعلى هذا لو كان هناك شخص مقذوف، زيد قذف عمرا في عرضه، جاءنا أخونا زيد يشتكي ظلمناه، أخونا نعم سامحنا ظلمناه، جاءك زيد فظلمك فقذفك وهو أخ لك صديق لك، ثم جئت أنت أيها المقذوف فسألتني فقلت لي: بلغني أنك تقول عني كذا وكذا، وأنا حقيقة صدر مني هذا، لكن لما بيني وبين زيد من الخصومة حملتني هذه الخصومة على أن أظلم زيدا فقذفته بغير حق، فبلغه ذلك. لم يجب علي أنا حينما يأتيني أمر فيسألني: ها يا زيد بلغني أنك قذفتني، وهو يعلم أني صادق، لو سألني ما كذبته، بلغني أنك قذفتني، فهل يجب علي أنا من باب عليكم بالصدق، هل يجب علي أن أعترف لعمر أنني قذفته؟ يقول على الصحيح من الروايتين، يعني عن الإمام أحمد: لا. لما؟ لأنني أنا قد اعتديت على عمر، ما يحتاج، هذا متكرر عندي، وندمت بيني وبين الله جل وعلا، لكن الآن كيف المخرج من أخي عمر؟ كيف الطريق إلى الخلاص؟ فهنا الندم في حق الله جل وعلا هذا باب، ويبقى قضية الاستغفار له، هل يجب علي؟ هذا قول. هل يستحب لي؟ هذا قول ثاني. هل يحرم علي أن أخبره؟ هذا ثالث. هل يكره علي أن أخبره؟ هذا باب الرابع. يقول المصنف: هذه الأحكام التكليفية، هل هو واجب علي أن أخبر عمرا أني قذفته من باب أن أكون صادقا، أو محرم من باب أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة، أو يستحب استحبابا ولا يجب علي من باب أن المفسدة خفيفة، أو يكره لي من باب أن المصلحة أكثر والمفسدة أقل من ذلك. هذه الأنواع التكليفية الأربعة، ما عاد بقي إلا المباح، المباح لا دخل له هنا. فهنا ذكر: هل يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره. يقول المصنف: في مثل هذه الصورة الحال يختلف باختلاف الأشخاص، الحال يختلف باختلاف الأشخاص. فإذا كان الشخص على غاية من النبل فأخينا عمر والصفع والود والوفاء والكرم وطيب النفس، ولو أخبرته لما زاد إلا خيرا، كما كان من حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما قطع النفقة عمن كان ينفق عليه، فقال الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، نعفو ونصفح ونحب أن يغفر الله لنا. ثم أعاد النفقة على قريبه مع أنه قد طعن في عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وأطهر نساء العالمين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أخوه بهذه الدرجة من صفاء القلب والكرم وطيب النفس وكرم الأخلاق، بحيث أن إنك لو أخبرته ما غير ذلك وده، فالأفضل أن تخبره. لما؟ لأنك تعلم منه هذه الأخلاق النبيلة، وهو يعلم منك الصدق، لو وضعت الطنطانة على رقبتك ما كذبت، فحينئذ في مثل هذه الحال تخبره به. أما إذا كان فيه مفسدة، إذا كان فيه مفسدة عظيمة وفيه قطع للأواصر وتعلم من أخيه خسارا من الخير، لكن لو أخبرته بما قلته فيه ما حصلت الأواصر الأولى أو حصل الشر، هنا لا يجب عليك بل يحرم عليك. طيب إذا كان يحرم عليه فكيف الخلاص؟ طيب هل أصدقه أو أكذب عليه؟ انقسم العلماء في هذا إلى قسمين، فمنهم من قال يجوز له الكذب. لما؟ لأن هذا الكذب إصلاح بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فأنا في مثل هذه الحال لاستدامة ودي مع أخي أولى من أن أصلح بين الآخرين. ماشي؟ واضح يا إخوان؟ هذا وجه. ومنهم من قال لا، لا يكذب بحال من الأحوال. لماذا؟ قال عليه أن يقول بالحق ولكن يعرض، فيأتي بالمعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، التي فيها مندوحة عن الكذب. وهذا أولى من الأول، هذا أولى من الأول، فالتعريض أولى من التصريح. فالذي قال بالتصريح قاسه على ما؟ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فإذا قال لك أخوك أنت قلت فيه، تقول لا ما قلت فيه، تكون حينئذ هنا كاذبا ولا لا؟ كاذبا. لكن يقول هذا الكذب في هذا الموطن مما يستثنى، يجوز، لأنه إذا كان من باب إصلاح ذات البين أو في باب إصلاح ذات البين جائز، فهو هنا من في باب استبقاء المودة القائمة من باب أولى. الفريق الثاني قال لا، وإنما يأتي بما؟ يأتي بالتعريض. فالتعريض مثال ذلك، لو سألني أخي عمرو، يسمح لي جزاه الله خير، لو سألني أخي عمرو وقال لي، الآن خرجنا من الصورة الأولى وهو إن شاء الله ما يخرج منها، قال لي إنك أنت بلغني أنك تتكلم فيه، قلت أنا الله يعلم ما قلت من ذلك شيء، فهو فهمها على أني ما قلت يعني نفيت، نعم، وأنا قلت هذه العبارة الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، الله يعلم الذي قلته من ذلك، فحملني أخي على السلامة وطابت نفسه، نعم، وأنا نجوت من الكذب واستبقيت مودته. واضح؟ قلت له في المعاريض لما جاء يعاتبني، قلت أنا الله يعلم ما قلت من ذلك، تمام، ففهم ما على النفي، وأنا أقصد بما الموصولة التي هي بمعنى الذي، الله يعلم ما يعني الذي قلته، وأنا صادق الله يعلم الذي قلت، صح ولا لا؟ الله يعلم ما في نفسي، فالذي قلت يعلمه الله. هو فهمها جزاه الله خيرا على الوجه العام. الغالب في هذا أن المراد بها النفي، فأخذها على ظاهرها طيب النفس ونشاء، فاستبقيت المودة وخرجت من الكذب، فحصلت المصلحتان. فمثل هذا ما حصل من حذيفة رضي الله عنه مع عثمان رضي الله تعالى عنه، بل أكثر من ذلك. لو أرادني أن أحلف، لأن بعض الناس نفسه ما تطيق إلا أن يستوثق باليمين يشجر عليه، فلو أرادني أن أحلف على هذه الصورة حلف، لكن ما أحلف له على الكذب، أحلف له على المعاريض. أنا عرضت وأنا صادق في تعريض، الله يعلم ما قلت من ذلك، وهو فهمه على أني نفيت ما قلت من ذلك من شيء، فأنا أحلف له على ما في نفسي وهو يقبل ذلك، لأنه في الأصل ليس له علي أن أحلف، لأن هذا اعتداء زيادة، ويكفيني أنا أن أحلف على المعاريض وتبقى هذه المودة بيننا. فإذا كان هذا يا عباد الله في القدر، فالغيبة التي هي دون القدر من باب أولى، الغيبة التي هي دون القدر من باب أولى. نعم.
وقال رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين أيضا: سئلت عن نظير هذه المسألة وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك فأنكر.
انظروا هذه المسألة، هذه عظيمة جدا. رجل تعرض لزوجة غيره فزنى بها، يقول هذا من؟ يقوله إمام من الأئمة الموثوقين الصادقين المصدقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في رجل حصل له هذه المصيبة وستره الله. نعم. ها.
وسأله زوجها عن ذلك فأنكر.
قال سئلت. أعد.
نعم. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: سئلت عن نظير هذه المسألة وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك.
رجل تعرض لزوجة غيره، لامرأة غيره، فزنى بها ثم تاب من ذلك. طيب.
وسأله زوجها عن ذلك فأنكر.
نعم.
فطلب استخلافه. فإن حلف.
الآن جاء زيد إلى عمرو قال: أنت زنيت بامرأتي. فأنكر عمرو وهو في الحقيقة قد فعل ذلك وتاب. لا تستعظم هذه المسألة، فنحن نسأل عنها دائما وعن شبيهها ممن يقع منهم هذا ويتوبون ويستر الله عليهم. الآن بعض الناس يريد أن يسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه. اسمعوا هذا واستفيدوا، ولكن ما هو معنى لكم ألم تفتون به الفسق والفجرة؟ لا، لكن نحن نتكلم به لمن كفره الله ممن تعرض لمثل هذا البلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك، وربما يقع فيه بعض الصادقين. من المعصوم؟ من عصمه الله جل وعلا؟ فإن الشيطان عافانا الله وإياكم يتكلم على ابن آدم، نسأل الله العافية. فالشيطان ذئب ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فطلب استخلافه فإن حلف على نفسه.
زوج هند وهو زيد طلب من عمرو أن يحلف أنه ما زنى بامرأته. فإن حلف. نعم.
فإن حلف على نفي الفعل.
نعم.
كانت يمينه غموسة.
نعم. وسأله زوجها عن ذلك فأنكر فطلبه.
فطلب استخلافه.
نعم.
فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسة.
نعم.
وإن لم يحلف قويت التهمة، وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم.
نعم. ثلاث مسائل، هو بين ثلاث بلايا، نيران ثلاث: إما أن يحلف على أنه ما فعل ذلك فتكون يمينه إيش؟ غموسة، يمين فاجرة تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله. سميت اليمين الغموس غموسة لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. فإن حلف على نفي الفعل وهو قد فعل يكون حينئذ حالف كاذبا، فيمينه غموس وتغمسه في جهنم. وإن لم يحلف لزقت به التهمة. تمام. وبقي متهم وبقيت الفتنة معلقة لم تنتهي، هذه الحالة الثانية. وإن أقر جرت المحنة الكبرى عليه وعلى الزوجة وعلى امرأة زيد. إن حلف عمرو كاذبا فيمينه غموس تغمسه في نار جهنم وهي من أكبر الكبائر والعياذ بالله. طيب هذا واحد. وإن لم يحلف بقيت التهمة فيه والشر لم ينقطع بينه وبين الزوج. وإن أقر فهذه ثالثة الأثاث، جاءت البلية الكبرى والمحنة العظمى عليه وعلى زوجة زيد. فأفتيته. نعم.
قال: فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه في عرضه، وليس هو ممن ينجبر بالمثل كالدماء والأموال. بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعريضه، وحلفه على التعريض كحلفه.
نعم. نعم، يقول هذا يكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا، نعم، ويحلف على التعريض، لو استحلفه يعرض تعريضا ويحلف بحيث يفهم صاحبه وهو زيد زوج المرأة من كلامه غير المعنى الذي أراد. لماذا؟ قال لأن الزنا في هذه الصورة، الصورة التي لم يكتمل فيها إقامة الحد، يعني ما جاء عليها الشهود، ما في شهود، ما في إلا التهمة قائمة الآن عند الزوج، وأنت من نفسك تعرف أنك فعلت بزوجك، هذه تهمة عند الزوج، لو استوفت الشروط كان قام عليك الحد ولا رحمة، سلمك إلى المحكمة. لكن لما كانت لا تزال فيها ضعف في جانب الزوج وهو زيد من الناس، فلما كانت بهذه المثابة فأنت تحلف على المعاريض، تعرض ثم تحلف له، وذلك لأن هذا الزنا متعلق بحق الله تعالى، ويكفي فيه التوبة بينك وبين الله تعالى كما قال شيخ الإسلام هنا. كيف؟ حق الزوج، حق الزوج وهو في العرض. قد يقول قائل طيب حق الزوج ما هو في الأعراض؟ نقول له نعم، حق الزوج في العرض يقول رحمه الله ليس مما ينجبر بالمثل، يعني ما يجوز له أن يزني بأهلك، يجبر هذا بأن ينجزي بمثله، فلما لم يكن مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، يعني لو قدمت نفسك في القتل وقتل أخذت مالا فيؤخذ منك، بل هو من جنس القذف، فإن المقذوف إذا قذف ليس له أن يقذف القاذف الذي اعتدى عليه، وإنما ما له إلا عقوبة من غير جنس القذف. ما هي العقوبة؟ إما الحد وإما التعزير، إما إذا ثبت عليه الحد، وإن لم يثبت وقويت التهمة ولكن لم تكتمل الأركان، أركان استيفاء حد القذف ينتقل فيها بعد ذلك، حينئذ ينتقل إلى ما؟ ينتقل حينئذ إلى التعزير. فيقول عقوبته هنا لا تكون مما يستوفى بالمثل، بل لا بد من الاستيفاء فيها من غير جنسها، وهو إيش؟ وهو الحد أو التعزير. أما أن يستوفي من جنسه مثل حال المقذوف ما يمكن أن يستوفي، فتكون توبته هنا كتوبة القاذف، وتعريضه هنا لو طلب منه اليمين أن يحلف على المعاريض يكون يمينه هنا كيمين القاذف يحلف على المعاريض، فحلفه حلفه هنا كحلف القاذف هناك، ويستقيم الحال. طيب لو فرضنا أنه حصل بعد ذلك حبل، نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد ابن الزوج، لأن الزوج قد وطئ زوجته وهي زوجه على فراشه، فلما يعدل به إلى غير الزوج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك حينما ادعى العباد ودمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، للشبهة. فهنا الابن او الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويكفي في هذا في هذه الصورة وفي هذا المقام ان يتوب الانسان بينه وبين الله جل وعلا. والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالستر حتى في الزنا، حتى في الزنا. وتعلمون قصة ماعز رضي الله عنه وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الستر، فإنه قد جاء في بعض طرق حديث ماعز أن الذي جاء معه في المرة الأخرى عمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تثرت عليه؟ فالواجب ما دامت الأمور لم تكن عليها الدلائل والبينات الستر، ولأن درء الحدود مقدم، فالواجب أن يستتر الإنسان من ستر الله سبحانه وتعالى عليه. وفي مثل هذه الحال ننبه أيضا إخواننا ونذكرهم بأن من يذكر لنا أنه قد حصل منه في يوم ما أو قبل شهر أو قبل أسبوع أنه زنى بامرأة وأن الله قد ستر عليه وأنه يريد أن يتقهر ويطلب إقامة الحد ويتقدم للمحكمة، نقول له لا، استر على نفسك وتب فيما بينك وبين ربك جل وعلا، والله يقبل توبة التائبين، لكن عليك بالصدق في هذه التوبة ولا تكشف ستر الله عنك. فمن هنا نعلم رحمة هذه الشريعة وسهولة هذه الشريعة وحسن هذه الشريعة الغرة، حيث جاءت بالستر وإظهار الجميل ودفن القبيح. لما؟ لأن هذا حينما يظهر من إنسان قد فعل ذلك ثم ندم، لا سيما إذا ترتب عليه أيضا مفاسد أخرى، إما في أسرته أو في قبيلته أو يلحقه المعرة به أبد الدهر ونحو ذلك، أو كان قد استقام بعدها بمدة يسيرة وأناب إلى الله، مثل هذا أقول له عليك بالاستتار بستر الله جل وعلا عليك، ويكفي ذلك. والله سبحانه وتعالى إذا علم منك الصدق فإنه لا يتعاظمه شيء دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال في شخص آخر وهو شارب الخمر كما في صحيح مسلم، حينما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن جاء به: ألا سترته هكذا؟ وقال بردائه صلى الله عليه وسلم، يعني هل لا سترت عليه، جعلت داخل ما وراء أحد؟ فهذه الشريعة شريعة يسر وسهولة وحسن وجمال وإظهار للخير وستر للشر، بخلاف ما يتصور كثير من الناس. كثير من الناس ما يظن أنه تقع منه التوبة إلا إذا جلد ظهره، هذا غير صحيح. كثير من الناس يتصور أن ما تقع منه التوبة مقبولة إلا إذا قطعت يده في أمر قد ستره الله عليه جل وعلا، هذا غير صحيح. ما دام وقد ستر الله عليك فالستر بستر الله جل وعلا. نعم.
وقال رحمه الله: وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء.
نعم.
وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلا.
نعم. المال يكون محله مال، لو ظلمه دراهم فالدراهم، إبل فالإبل، غنم فالغنم، دنانير فالدنانير، الدم كذلك مكانه الدم، القصاص أو القتل، كتاب الله القصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعفو أولياء المقتول أو أولياء المختص له عن العين أو السن أو الأذن أو الأنف، إذا عفوا فيما يوجب قصاصا سقط القصاص، وإذا طلبوا الدية عدل عن القصاص إلى الدية. نعم.
وقد نص أحمد،
هذه يمكن بدل العوض فيها ولا لا؟ الدم ممكن بدل الدم إذا لم يقبلوا فالقتل، لكن العار أشد، العرض أشد بلية ورضية. نعم.
قال: وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل
وهذا الباب. وقد نص أحمد، نعم.
وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف، وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم.
نعم، فرق عظيم بين القاذف والقاتل على النحو الذي ذكرناه لكم، وهذا الباب فيه خلاص عظيم. نعم.
وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم.
الله أكبر. نعم.
فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى، وجميع النفوس لا بد أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. انتهى كلامه.
نعم، هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه حظ على ما حظ على الفقه والتفقه في دين الله جل وعلا، فإن الفقيه كل الفقه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، هذا هو الفقيه. يعني ما هو مثل ذاك الذي قال أنا قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال لا، قال كمل به المئة، كمل به المئة، هذا ما هو فقيه. جاء إلى الذي يليه قال هذاك العابد، العابد ما عنده فقه، العابد ما عنده فقه، يهتم بنفسه في العبادة فقط، أما العلم الذي يصحح به عمله ما اهتم به. فجاء إلى العالم فقال قتلت 100 نفس، الأول لما جاء قال قتلت كم؟ 99، هل لي من توبة؟ عظمت على المسكين 99 نفس، هذه الذنوب عظيمة وهذه النفوس التي قتلها 99، من يتوب عليه؟ قال لا، ما لك توبة، كمل بنية. هذا نظر إلى ما؟ نظر إلى عظم الذنب ولم ينظر إلى عظم رحمة الخالق جل وعلا الذي يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب الذي لا يتعاظم به شيء. فحينئذ نطق من هذا الميزان 99 نفس، ايش تبغى عشان تسوي؟ قال كمل به المئة، فأكمل به المئة. لكن لما جاء إلى العالم الفقيه حقا قال قتلت 100 نفس، خلاص وقفت الآن 100 كاملة لا تنقص، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالأول أيته من رحمة الله ولا لا؟ أيته، هل هذا فقيه؟ ما هو فقيه. الثاني فتح له الباب على مصراعيه، لما؟ لأنه علم أنه جاء تائبا صادقا إلى الله جل وعلا، فاحتمل هذه الفرصة واغتنمها وفرح برجوعه إلى الله جل وعلا، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ففتح الباب على مصراعيه واشرأبت نفسه وطابت، ثم أرشده قال عليك أخرج من أرضه فإنها أرض سوء، وعليك بأرض بني فلان أو آل فلان أو قرية كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين تلحق بهم، تلحق بهم. فخرج إلى الله جل وعلا تائبا، فمات قبل أن يدخل هذه القرية في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصمت فيه، فقالت هذه إنه من نصيبها لأنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة إنه قد جاء إلى الله تائبا، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل أن قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فهو لأهلها، فقاسوا. في الرواية فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي، القرية الصالحة، وإلى هذه أن تباعدي، وفي الرواية الأخرى فقاسوه فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب التي أراد، في الرواية الرابعة إلى القرية التي أراد أقرب من القرية التي خرج منها، وفي الرواية الخامسة فوجدوه أقرب إليها بشبر، وفي سادسة فوجدوه قد نأى إليها بصدره، هذا الزائد أقرب ما يكون إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا فعل من؟ فعل الفقيه. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في منظومته وعالم من أولي التقوى أشد على، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجنسهم. فالعالم لا نظير له، فالفقيه كل الفقه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله جل وعلا، لكن في الوقت نفسه ما يجريهم على المعاصي ويفتح لهم باب التساهل على مصراعيه كما نراه ونسمعه الآن من بعض من يتصدر للفتوى للأسف، وخاصة في الفضائيات، كل ما يريد الناس يعطيهم، هذا ما هو صحيح. وإنما الفقيه هو الذي إذا جاءه من جاءه ورأى فيه الندم والحرقة والتأسف على ما بدر من الذنوب والمعاصي والآثام فتح له باب الخير والرحمة فيقبل على الله، وإذا جاءه من جاءه ويعلم منه أنه إنما يتلاعب ونحو ذلك فهذا الذي لا يجري على معصية الله جل وعلا، فهذا هو الفقيه حقا. فجميع الناس يحتاجون إلى هذا النوع من الفقهاء. والنفوس جميعها لا بد وأن تقع في معاصي الله جل وعلا، فتتطلب حينئذ ما يخلصها من الذنوب، فالفقيه هو الذي يدلها على أسباب الخلاص من هذه الذنوب، ويدلها على أسباب التوبة وطرقها، وعلى أنواع الحسنات التي تمحو هذه السيئات وتكون لها كفارات فتزيلها بها. وهذا من أعظم ما يستفيده الناس من فقهاء الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء بمنه وكرمه، وعنده نقف. وبهذا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم،
أصابكم الله وجزاكم الله خيرا. نرجو منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لبعض الشباب، حيث أنهم يصدرون الأسئلة بكتابة. نسألك بالله أو نسألك بوجه الله أن تلقي هذا السؤال على الشيخ.
نحن الذي ننصح به أن يكف الإخوان عن مثل هذا، فإن أمر الله جل وعلا أعظم من أن يسأل به في مثل هذه الأمور. فسؤالك إما أن يأتي، وإما لك أن تقابل الشيخ بعد الصلاة أو مع الباب، أو تقابله عند دخوله، أو تتحين فرصة منه، فلا تحرجوا إخوانكم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الإخوة ينظرون في بعض الأحيان إلى بعض السؤالات التي تكون مكررة، فقد يكون السؤال مر بالأمس ويأتي صاحبنا أو أخونا اليوم ما سمع ذلك بالأمس، فيوجه مثل هذه العبارة فيوقع إخوانه في حرج. ومن ناحية ثالثة هناك بعض السؤالات المهمة التي تكون من الخارج عبر الشبكة، فنحن نعطي أيضا لها مع الإخوة وقتا، لأن الإخوة الحاضرين معنا الأمر بالنسبة إليهم سهل، بخلاف الإخوة أو الأخوات الذين يستمعون من خارج هذه البلاد عبر هذه الوسائل المتاحة، وهو النقل عن طريق الشبكة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الولد الانفراش، حيث أني لم أفهم؟
شرحنا هذا. الولد الانفراش لو كان زيد وقع على أهله على زوجته بلى، فقامت تهمة بأن عمرا زنى بها كما ذكرنا في السورة الماضية، فهي فراشك ولا فراش عمر؟ هي فراشك أنت، سميت فراشا لأنها تضاجعك في الفراش، أو لأنك تفترشها في حال الوطأ، هذا أو ذاك، فهي زوجتك أنت لا زوجة هذا الذي قيل إنه اعتدى عليها. فالولد حينئذ ابنك أنت، لأنك أنت الذي تضاجع هذه الزوجة في الفراش ضجاعا شرعيا صحيحا، فالابن لك. والعاهر الذي يدعى أن الابن له أو الولد له، سواء كان ابن أو ابنه، فهذا إنما له الحجر، لأنه ما هو زوج، أنت الزوج، أنت الذي تبيت مع الزوجة هذه في فراش واحد، فالوطء منك هو الصحيح فهو لك، وأما له فليس له إلا الحجر. نعم، ويريد بالحجر يعني الحج. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا
لحظة من الأذان. نعم،
آتي محمد يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد.
نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لم أفهم شيخنا قول إذا كفر أهل الحق فلانا لحماية الإسلام فإن الله يعذره.
لا، ما قلت إذا كفره لحماية الإسلام، قلت إن هؤلاء إنه قد يقع من الإنسان تكفير لأخيه، وقصده من هذا ما هو البغي، له شبهة قامت عنده، وما قصد هو بدفاعه إلا حماية الإسلام، ما هو التكفير له لأجل حماية الإسلام، التكفير حق من حقوق الله جل وعلا، ولكن هو حينما قام مدافعا عن الإسلام لا يريد إلا النصرة للإسلام، فقام عنده من الشبهة ما يوجب أن هذا الإنسان كافر، قام عنده من الدلائل ما يوجب أن هذا الإنسان كافر، فهذا منشأه ما هو الهوى، وإنما منشأه الذب عن دين الله جل وعلا ونصرة الحق، هذا المقصد. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين تقية الروافض والمعارض؟
لا فرق، فرق عظيم جدا. أنت صادق حينما تقول كالصورة التي ذكرناها، بينما الروافض تسألهم عن هذا وهو باطل تقول لك صح. ليش؟ لأنك أنت تعتقد أنه صح وهو باطل، يقول لك صح لاعتقادك أنت أنه صح وهو باطل، يجاريك على باب التقية وهو يعتقد خلافه. أما أنت فلا، أنت في المعاريض تقول كما ذكرنا: الله يعلم ما قلت من ذلك، فأنت صادق، الله يعلم الذي قلت من ذلك. أما أولئك فالتقية هي إظهار موافقتك على ما أنت عليه وإضمار خلاف ما هم عليه. فمثلا يقولون لك الآن: نحن ما نسب الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، من يسب أبو بكر وعمر؟ وإذا رجعت إلى بعض شيوخهم تجد مسجل بصوته يسب أبو بكر وعمر بخطبه، هكذا. فهذا هو التقية. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل اشتبه عليه أمر عظيم، يقول: إذا كان الكذب يجوز للإصلاح بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالإصلاح بين الخالق والمخلوق؟ فيجوز إذن الكذب لمصلحة الدعوة؟ ما رأيكم في هذه الشبهة وكيف الرد عليها؟
الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعل الله جل وعلا الكذب دينا يدعى به إليه في يوم من الأيام. الكذب محرم، وقد سبق معنا في أول الكتاب: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل. تذكرون هذا ولا لا؟ هذا تقدم معنا من قول عبد الله بن مسعود: واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقدم معنا في العام الماضي، في الصيف الماضي، أو نسيتم ممن كان يحضر معنا: آفة العلم النسيان. هذا الخطاب لمن موجه لمن حضر معنا، أما من لم يحضر معنا العام الماضي فهو على الجادة، لا تثريب عليه. لكن على من حضر معنا نحن نعتذر: آفة العلم النسيان، واحفظ فكل حافظ إمامه. فالحفظ لا بد من هذا، مر معنا في العام الماضي في الصيف الماضي: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هجر واقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا: ويل للذي يكذب الكذبة ليضحك الناس، ويل له ويل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا في لقائنا الماضي في العام الماضي. فالكذب محرم بجميع أجناسه، أما هذا الذي ذكرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استثناه، وذكرنا هذا في العام الماضي أيضا، وهو الحرب والإصلاح والرجل مع أهله، ذكرنا هذا. فلعل الأخ السائل ما حضر معنا في لقائنا السابق. وعلى كل حال، الدعوة إلى الله دعوة إلى دين الله جل وعلا، فإذا عثروا عليك داعية كذاب كيف يكون موقفهم فيما بعد منك؟ ها؟ نحن نسأل أخانا إذا تبين لهم بعد ذلك هؤلاء الذين استقاموا فوجدوك داعية كذابا كيف قيمتك حينئذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي مر معنا في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا. رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. الشاهد الكذب حرام إلا ما ورد فيه عن الشارع صلى الله عليه وسلم الاستثناء، وهو هذه الأمور: الحرب، والذي يصلح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه كذابا، فقال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه كذابا، قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيأتي إلى هذا وينمي خيرا ويأتي إلى هذا وينمي خيرا، يعني يقول في هذا خير ويقول في هذا خير. وبعض الناس نعرفه حصل منهم هذا ولم يكذب ولم يعرض، حتى يأتي عند أخيه زيد فيذكر عمرا بخير، فإذا بدأ زيد يتكلم قال والله يا أخي احنا ما علمنا عنه إلا خيرا إذا كان حصل بينكم، فإذا به يجد من زيد والله سنقل والله أنا ما أظلم ولكن هو أسى إلي، خلاص ذكره بخير، فذهب إلى عمرو وقال والله ما سمعت زيد يذكرك إلا بخير، فجاء عمرو فأراد التكلم قال يا أخي اتق الله والله ما علمنا على زيد إلا خيرا، قال هنا نعم رجل فأظل نعم ما أقول فيه شيء لكنه والله ظلمني، يا أخي ظلمة أنت وإيا هذا باب، لكن يا أخي لا تظلمه في الأبواب الأخرى، فتأتي إلى زيد تقول والله ما سمعت عنك من عمر إلا أنه يعترف لك بأنك فيك خير، فتكون صدقت ولا كذبت؟ صدق والحمد لله، فالباب واسع ولله الحمد، لكن أهل العقول متفاوتون، أهل العقول متفاوتون، منهم من ترسله يصلح فيفسد، ومنهم من ترسله يصلح فيصلح صلح مريض، ومنهم من ترسله يصلح يأتيك بالصلح يجري، فأهل العقول متفاوتون. نعم.
أصابكم الله شيخنا، هذا سالم يقول هناك من يلوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
هناك
من يلوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
نعم،
عندما يكتشف أمر رجل وامرأة على الزنا فيسلموهم للجهات المختصة ويقولون لماذا لم يستروا عليهم، فبماذا يكون الرد؟
طيب، وأنت اكتشفت حالة واحدة والهيئات كم تكتشف؟ آلاف الحالات، فيا أخي هب هذه الحالة لتلك، هذا أولا لو أردت أن تقيس بمقياس العقل. ومن ناحية ثانية الهيئة ما في شمس شارقة على كل أحد تطلع على كل أحد، هم بشر. ومن ناحية ثالثة الهيئات مأمورون بإزالة المنكرات الظاهرة والحرص على إزالة ما ظهر، وما خفي وبطن ما هم مسؤولون عنه، إلا من عرف بالفساد وكان محلا للريبة، يعني كان مشهورا بالإجرام، فمثل هذا لا بأس بمتابعته، لما؟ حتى يضيق عليه الخناق ويعلم أنه ليس بمأمن ما دام بين ظهراني أهل الإسلام، وأنه متابع مراقب. فبعض الناس تضعف مراقبته لله جل وعلا، ولكن يخشى الناس للأسف، فحينئذ مثل هذا ينفع معه المتابعة. ومن ناحية الرابعة أنت ممن كلفك الله جل وعلا ولو لم تكن في وظيفة الهيئة، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأنت ممن يطيع الله ورسوله، وأنت ممن أخبر الله عنك بأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت هنا معذور، فأنت هيئة وأنا هيئة، ولكن ما نحن موظفين مع الهيئة، نحن مأمورون نتقاضى على هذا الجزاء عند الله جل وعلا. فكلنا أهل حسبة، ما هو الموظف اللي يأخذ الريالات على الوظيفة، لا، هذه من الوظائف الدينية، هذه من الوظائف الدينية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوظائف الدينية التي تجب على كل مسلم بحسب حاله. فجزاك الله خيرا ولا تلم إخوانك فصم معهم كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السالم يقول:
ثم إن أهل الإصلاح في هذا الجانب إذا ما قستهم بجانب أهل الفجور قليل، أهل الإصلاح قلة وأهل التمرد كثرة، والله جل وعلا يعين. نعم
هذا سائل يقول: أنا رجل استقمت حديثا، ولكن في السنة الماضية سرقت جوال من صديقي قيمته 500 ريال، وقد عرف زميلي بعد أن بعت الجوال وصرفت هذا المبلغ كاملا، ولكن هذا الأمر كان في نهاية العام الدراسي، فخرجت فأصبحت نادما على عملي هذا، فماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
إذا كان قد عرف زميلك فسهل عليك أن تعيد له 500 أو تشتري له جوالا مثل جواله وتسلمه إليه، أو يسمحك واحدة من 3: إما العين المثل، إعادة مثل الجوال الذي أخذ، وإما الثمن، وإما أن تستسمحه، ما دام والأمر كما تذكر أنه قد علم بذلك فالأمر حينئذ سهل، ما دام قد علم بالسرقة فيسهل حينئذ أن يعاد إليه. نعم فلا بد من واحد من هذه 3: إما المثل، وإما القيمة، وإما أن يسامحك هو. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السالم يقول: أحد الناس كان يوزع كتاب دلائل الخيرات خارج المسجد، فماذا يحتوي هذا الكتاب؟
هذا كتاب لا يجوز توزيعه، وقد افتى فيه علماء الإسلام قديما، ما هو الآن، قبل ما يقارب 250 سنة أو نحو ذلك، وهو كتاب فيه من الشركيات ما لا يتطوره متصور إلا من قرأ فيه، فهذا لا يجوز توزيعه. نعم
أحسن الله إليكم.
ومن وزعه فهو أحد رجلين: إما أن يكون جاهلا ويظن أن هذا في خير فهذا لا بد أن يعلم ويرفق به حتى يعلم، وإما أن يكون عالما فهذا ينكر عليه، فإن كف وإلا رفع إلى الجهات المسؤولة، إلى أهل الحسبة، إلى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأخذون على يديه، لأن هذا الكتاب من الكتب المضللة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السالم يقول: كيف الجمع بين حديث إذا رأيتم المداحين تحت على وجوههم التراب، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله؟
هذا ما مدحه عليه الصلاة والسلام، بل قال له ذلك على سبيل البشارة مخبرا إياه، هذا جانب. والجانب الثاني أن المداحين كذابين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فتريد أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المداحين؟ هذا ما يجوز، ما في وجه للمعارضة حتى يطلب الجمع، ما هناك وجه للتعارض بين الأحاديث هذه حتى تطلب الجمع لها. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من النساء تطلب نصيحة توجيهية لبعض النساء، حيث أنهن يشقرن الحواجب ويطلن الأظافر، وجزاكم الله خيرا.
تشقير الحواجب عند الأخوات المسلمات أظن يراد به تغيير اللون إلى اللون الأشقر، ولا لا؟ فإن كان يراد به هذا المعنى فلا بأس به، إن كان المقصود بتشقير الحواجب وهو الأخذ بلون الشقرة فلا بأس به، فإن كان ردنا بالتشقير هو الأخذ وتدقيق الحاجب وإزالة القرن الذي يكون بين الحاجبين عند الأنف فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا فحش، يعني أصبح المنظر كريها، فللمرأة حينئذ تأخذ الفاحش، هذا الذي أعرف. على كل حال أنا ما أعرف هذا، فإن كان الجواب هو الذي ذكرناه للأخوات فإلا فلترسل الأخت السائلة غدا بتوضيح لهذا السؤال في مسألة التشفير للحواجب. أنا والله كثير من هذه الأشياء ما نعرف عنها، وهؤلاء أهل المكياجات يتبارون في الأسبوع الواحد، ينزلون عشرات الأسماء والأشكال من مثل هذه الأمور في أمور الزينة للنساء. وأما ما يتعلق بإطالة الأظافر فهذا خلاف الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عد من الفطرة قص الأظافر. أما تطيل أن تطيل المرأة المسلمة أظافرها حتى تصبح مثل الحدأة أو تصبح مثل الغراب أو تصبح مثل النصر أو تصبح مثل الصقر البازي الشاهين العقاب، فهذه أصبحت من الحيوانات السواتر من الجوارح، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة، وعد منها قط الظفر. أما هذه الصورة فهي تشبه بأعداء الله من الكافرات الغربيات والشرقيات، بحيث تأتي الواحدة منهن وظفرها طالع مسافة سانتي عن اللحم، هذا لا يجوز، محرم، اجتمع فيه خلاف الفطرة واجتمع فيه التشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. عشر من الفطرة نص الأثر هي السواق ثم قلم الظفر. قلم الظفر ما هو إطالة الظفر حتى تصبح كالحدأ، لا، هذا لا يجوز وهو محرم من ناحيتين، لأن خلاف الفطرة ولأن فيه تشبها بالكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة زنت مرتين وفي الحالتين حصل حمل، في المرة الأولى قتلت الطفل وفي المرة الثانية تركته بجانب مسجد قريب من منزلها، والآن هي قد تابت من فعلتها، فماذا عليها مع جانب التوبة؟ وهل تبحث عن الطفل الثاني أم تسكت وعليها كفارة؟
هذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولسائر إخواننا المسلمين. ثم هذه المرأة ينبغي لها أن تفسر لنا ما معنى قتلها للحمل أو للطفل، فإن كانت قتلته بعدما ولد فهذا باب آخر، وإن كان أرادت بالقتل الإسقاط فهذا أيضا باب آخر، فإن قتلته بعدما ولد فهذا عليها فيه الكفارة، لأنها قتلت نفسا بريئة لا يجوز لها أن تقتلها، والكفارة في ذلك ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه سبحانه وتعالى، فتسوق فيه ديته إن كان ذكرا أو كانت أنثى، ولا تأخذ هي منها شيئا، وإن كانت أمه أم الولد، ونقصد بالولد الذكر والأنثى لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا كانت كذلك تدفع هذه الكفارة إلى من يرثه من أقاربها كإخوانه منها، لأنه يكون أخ لهم لأم، وأما هي فمحجوبة لهذا المانع، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وذكر منها رفق وكفر واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، رفق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، فهي قاتلة فتمنع من الميراث وتحجب، وإن كانت أسقطته أو أجهضته فإن كان قبل أن تنفق فيه الروح فلا شيء عليها، وإن كان بعد نفخ الروح فهي آثمة وعليها فيه غرة وليدا وليدة، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا. وأما الذي تركته فليس لها أن تسأل عنه الآن، فمن أين ستعرف أنه هو الابن الفلاني؟ فالواجب عليها التوبة والندم إلى الله جل وعلا، ويكفيها ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.